بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. السلام عليكم جميعا. إذا أردت أن تكون سعيدا فابحث عن اطمئنان قلبك، فإن السعادة في ذلك الاطمئنان، وإذا بحثت عن الاطمئنان ستجده أولا في علاقتك بالله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وثانيا ستجده في الزواج الذي يحقق تلك السكينة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكينة عرض الله سبحانه وتعالى في تحقيقها 4 كلمات: إذا رعاها الإنسان فإنه يعيش السعادة الزوجية في حياته. الكلمة الأولى هي لباس، كلمة واحدة ولكنها تتضمن معاني جميلة وجليلة. فاللباس يعني الاختيار، ويعني الستر والحماية والزينة. الكلمة الثانية هي مودة، وهي عبارة عن الحب الذي ينعكس في سلوك الإنسان. والكلمة الثالثة هي رحمة، وهي القيمة التي تعلو عن العدل. أما الكلمة الرابعة فهي بنين، يقول الله سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. البنون يحققون أيضا السعادة، ولكن ليس كل البنين. طبعا الكلام في الأولاد الأعم من الذكور والإناث، ليس كل الأولاد، وإنما الأولاد الذين يتصفون بصفة هي الصلاح. الولد الصالح هو الذي يحقق سعادة الإنسان، يحقق سعادة الأبوين، لأن للولد الصالح آثار في هذه الحياة. الولد كولد في بداية تكونه، في بداية مراحل عبوره في هذه الحياة، يملأ قلب الأب وقلب الأم عاطفة، يملأ البيت حنانا. ولكن أيضا حينما يكون صالحا فإن الأب وإن الأم يستعينان به في أمور هذه الحياة. الإمام زين العابدين عليه السلام كان يقول فيما ورد عنه: من سعادة الرجل أن يكون له ولد يستعين بهم، ولا ينحصر الأمر في هذه الدنيا. فالولد الصالح له آثار جميلة جدا في عالم الآخرة، في تلك الرحلة التي سيقطعها كل منا، سيسير فيها كل منا. فالولد الصالح من خلال عمله يشكل رافدا إلى ديوانه، رافدا إلى قبره، يرفض ديوانه بالحسنات ويرفض قبر الوالدين بالنور. يشكل الرافد للأب والأم بعد الموت، لأن الإنسان حينما يموت ينقطع عمله إلا من 3، من ضمن 3 الولد الصالح. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: 5 في قبورهم وثوابهم يجري إلى ديوانهم. الثواب يزداد يتراكم. من هم هؤلاء؟ من غرس نخلاً، ومن حفر بئرا، لأن غرس النخل يستفيد منه الناس والأجيال، حفر البئر ليسق الناس، ومن بنى مسجدا، ومن كتب مصحفا، ومن خلف ابنا صالحا. الابن الصالح هو رافد إلى قبر والده، إلى قبر والدته. بل أكثر من ذلك، قد يكون مصير الأب أو الأم هو مصير أسود بسبب العمل الطالح الذي فعله الإنسان في حياته، ولكن يكون للأب أو للأم ولد صالح. ببركة عمل هذا الولد الصالح قد يتغير مصير الوالدين. في قصة حصلت في زمن النبي عيسى سلام الله تعالى عليه، أنه مر ذات يوم بقبر، هو نبي يكتشف بما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه وبما أعطاه من علوم يستطيع أن يرى مصير صاحب القبر. هو حينما نظر إلى القبر وجد أن صاحبه يتعذب. في العام التالي مر بنفس صاحب القبر فوجد أن صاحبه يتنعم، استغرب: يا رب، مررت العام السابق فوجدت صاحب هذا القبر يتعذب، لما الآن يتنعم؟ فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه: إن له ولدا. هذا الولد قد بلغ، قد وصل إلى مرحلة الإدراك، آوى يتيما وأصلح طريقا، فغفر الله لوالده ببركة عمله، لأن هذا العمل هو أيضا نتاج للأب، هو أيضا نتاج للأم. ومن لطيف ما حكي حول الولد الصالح أحد الحجاج، بيقول: كنت زاهدا في الولد، بس مرة كنت بعرفة وجدت شابا يافعا غلاما في حالة خشوع وبكاء وبكاء، يرفع يديه نحو السماء يقول: يا رب، والدي والدي. فأحببت الولد حينما سمعت وشاهدت من مشهد ذلك الشاب. إذا كان للولد الصالح هذه الآثار الجليلة في الدنيا والآخرة، حري بنا أن نفكر جيدا لنتعرف كيف نساهم في إنتاج وصناعة، إن صح التعبير، الولد الصالح.
بالنسبة لما تفضلتم يعني الذرية الصالحة بتبلش، أنا بعتبر يعني بتبلش من الأم ومن الأب قبل ما نبلش بالوليد يعني، وخاصة الأم. الأم لأنه بتعيش بالبيت أكثر وبتشاهد أطفالها من الأب، نعم. يعني عليها مسؤولية أكثر. طبعا ما ننسى مسؤولية الرجل يعني. طبعا المرأة مهمة جدا في المجتمع وفي تربية الإنسان، هي البيت، إنها تربي أجيال. هؤلاء الأجيال بعدين بيصيروا من أحسن عالم، وبيصيروا شهداء، بيدافعوا عن الوطن وعن الأمة. الطفل هذا فعلا أماني بأعناقنا، والمسؤولية على الأم أكثر شوية من الأب يعني.
مولانا، أي الولد مسؤولية أم وبيه بالتربية، بس المشكلة عم تكون أنه أول ما الأم تولد بتكون بعمر صغير، هي ما بيكون عندها نفس النضج والوعي من بعد ما يكبر أولادها. يعني على تجربة شخصية أنا هلأ بقول يا ريت عندي الوعي اللي عندي إياه هلأ لمن كان أولادي صغار وبحاجة لتربيتي بالبيت.
يا ريت الزمن بيرجع على
ورا. يا ريت، إيه والله. فبتكون هي من هي بعدها بالحياة الزوجية، بعدها عم تتعلم عن جديد، بيجوا ولادها كمان عم تتعلم هي وياهن عن جديد، بتأثر بأشياء كتيرة معهن.
من هون أهمية أنه يصير في تثقيف.
إيه للأسف عأيامنا نحن يعني. للأسف عأيامنا ما كان فيها الوعي الديني، ما كان في تواصل بين رجال الدين وبين الأسر اللي عم تتكون جديد يعني. فأنا شخصيا بقول أنه أثرت بحق أولادي دينيا يعني كتير. هلأ عم نحاول نعود قد ما فينا، إن شاء الله يا رب نكون قادرين نعود.
بداية تربية الطفل، المدرسة الأولى اللي لازم تكون بالنسبة للطفل هي مدرسة أهل البيت، لأنه نحن عنا مدرسة وعنا كتاب ما على الأهل إلا أن يتصفحوا هذا الكتاب. عنا مدرسة تضم الكثير من القاضي، وخلينا نعتبرهم هولة قدوة لإلنا، بس علينا نقرأ فيه لهذا الكتاب ونشوف أهل البيت كيف ربوا المجتمع، كيف قدروا انه يصنعوا ابطال لا تعترف بالعمر. لانه هناك شهداء بكربلاء كان عمره 7 سنين و8 سنين كانوا عارفين حالهم لوين رايحين، مش كان عمره 7 سنين و8 سنين استشهدوا بمجرد انه هن قتلوا، لا، كانوا عارفين حالهم بالرغم من انه عمره صغير، كانوا عارفين حالهم لوين رايحين. هون
عندهم حالة وعي كبيرة جدا،
عندهم حالة وعي كتير كبير.
بدنا نطول هالكلام حتى ادخل لموضوع ما الذي عرضه الاسلام، ما الذي عرضه النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت سلام الله تعالى عليهم بمسألة إنتاج الولد الصالح. نحن منلاحظ أنه في تركيز على التربية اللي رح أحكي عليها إن شاء الله بعد قليل، ولكن قبل التربية نلاحظ أن الإسلام دخل إلى جملة من العناصر يمكن الواحد عن بعيد لقيها شوي مسألة غريبة، لأنه الإسلام دخل إلى التكون الأول بعد الولادة، يعني أول 7 أيام تحدث عن عناوين في الأيام 7 الأولى، وقبل تحدث عن علاقتنا بالولد أيام الحمل وما ينفع الولد أيام الحمل، وقبل أيام الحمل أيضا تحدث عن عنوان يتعلق باختيار الزوجة. أبدأ باختيار الزوجة. ورد في الحديث: اختاروا لنطفكم فإن الخالة أحد الضجيعين، لأنه في أمور تلعب الوراثة فيها. نحن بنعرف أن الإمام علي سلام الله تعالى عليه حينما استشار أخاه وهو يريد امرأة من العرب الشجعان، فأشار لفاطمة بنت حزام رضوان الله تعالى عليها أم البنين لتلد له أبا الفضل العباس وإخوته. الوراثة لها دور، وهذا الدور للوراثة نجد أن علماء الوراثة اعترفوا به وأقروا به. نحن بنقرأ لعالم الوراثة الكبير ماندل يقول إن كثيرا من الصفات الوراثية تنتقل بدون تجزئة أو تغير من أحد الأصلين أو منهما إلى الفرع. هذا فيما يتعلق باختيار الزوجة. 2، بعد اختيار الزوجة نجد أن الإسلام تحدث عن أثر الدعاء، أن واحد يدعو، لأن الدعاء هو من العوامل التي تنتج. يدعو: اللهم ارزقني منها، يعني من الزوجة، ولدا صالحا. هذا الدعاء له أثر لأنه يشكل حالة معنوية، ولكن لها أثر أيضا في صلاح الولد. 3، الغذاء أثناء الحمل. أثناء الحمل وردت عدة روايات أنه طبيعة الغذاء قد يكون لها دور في مسألة مستقبل الولد. يعني مثلا نقرأ بالحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: أطعموا حبالاكم السفرجل فإنه يحسن أخلاق أولادكم. هل هي فاكهة ولكن لها أثر في طبيعة تكون هذا الولد في المستقبل. ثم بعد الولادة الإسلام تحدث عن الأيام 7 الأولى. بالأيام 7 الأولى أراد الله سبحانه وتعالى أول ما يولد الإنسان أن تكون أول كلمة يسمعها هي كلمة الله، بأن يأخذه مثلا أبوه ويقول في أذنه اليمنى، طبعا بصوت خافت نوعا ما حتى لا يتأثر الولد، يقول له: الله أكبر، الله أكبر، ويكمل الأذان، أذان الصلاة. ثم في أذنه اليسرى يقول الإقامة، إقامة الصلاة. فهذه الأذن وهذه الأذن أول كلمة تدخل إليها كلمة الله.
الطفل يخلق وهيدي الكلمات بس يسمعها بيعرف بالطمأنينة وبيحس بالسكينة وبيحس انه هو جاي على 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 عالم، في انه هو بالنهاية مسلم.
نعم، احنا ورد عنا طبعا مسألة الأذان والإقامة وردت في الحديث النبوي الشريف، فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله: من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في أذنه اليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم. هذا يشكل نوع من العصمة، حتى أنه في قصة ولادة الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. ورد أن النبي دعا أسماء أن تأتي إليه بالحسين عليه السلام، فأتت بالحسين في خرقة بيضاء فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى. الأمر الآخر الذي ركز عليه الإسلام في الأيام السبعة الأولى قضية الرضاعة. الإسلام أعطى أولوية لرضاعة الأم، أن تكون الأم هي التي ترضع. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول ليس للصبي خير من لبن أمه. طبعا هي الطب الحديث بأكد عليها. قديش هلأ بيعملوا دعايات لأنواع من الحليب المجفف بالنسبة للطفل، ولكن اتفاق طبي أن أفضل لبن، أفضل حليب للطفل هو لبن أمه. الإمام علي عليه السلام كان يقول فيما ورد عنه ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه. هلأ يمكن المرأة ببعض الحالات تفكر أنه ما ترضع، نيجي هون التشجيع الشرعي. النبي صلى الله عليه وآله كان يشجع الأم أن ترضع ولدها. هلأ في دافع عاطفي عند الأم، في دافع حناني عند الأم، بس هذا الدافع قد ما يكون كاملا حتى تكمل رضاعه الفترة المطلوبة. فبيجي النبي صلى الله عليه وآله يبين لنا الثواب العظيم. ورد عنه أنه قال إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. إذا حملت هي كالمجاهد كالقائم، فإذا وضعت كان لها من الأجر ما لا يدري أحد ما هو لعظمه. ثم قال النبي فإذا أفرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال استأنفي قد غفر لك. حينما ترضع تكمل رضاعة، هذا باب من أبواب التوبة. تصوروا أن النبي صلى الله عليه وآله عم يحكي عن التربية، أنه حينما ترضع الأم طفلها هذا باب من أبواب إنزال رحمة الله، من أبواب غفران الله سبحانه وتعالى للذنوب. وهذا اللبن التشديد عليه، يعني هذا الحليب التشديد عليه حليب الأم، لأنه اللبن بطبيعته له أثر. اللبن يعدي، عندنا أكثر من حديث يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وآله اللبن يعدي. الإمام علي عليه السلام إن الرضاع يغير الطباع، وإذا أحسنت الأم الرضاع في له أثر. إحنا في قصة لطيفة جدا عن عالمين كبيرين، هذه القصة تتعلق بالرضاع. في تاريخنا الشريف المرتضى والشريف الرضي رضوان الله تعالى عليهما. الشريف المرتضى هو أخوه للشريف الرضي. الشريف المرتضى كان مرجع الشيعة في بغداد. الشريف الرضي هو الذي جمع خطب وكلمات الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة، هو الشاعر الأديب الكبير جدا من الأتقياء العلماء. توفي والدهما، شو عنده من الإرث؟ عنده كتب، فوزعوا الكتب، نصف الكتب للشريف الرضي ونصف الكتب للشريف المرتضى. ضل في كتاب. طب الكتاب شو بدهم يعملوا فيه؟ شو الكتاب بيقطعوا نصفين؟ ما بيقطعوا نصفين، بدهم ياخذوا يا الشريف المرتضى يا الشريف الرضي. هلأ شو بيقولوا؟ بقولوا شو مثلا عنا الطمع بالدين، ما كتاب بالنهاية كتاب علم، هذا يريده له وهذا يريده له. أم آخر شيء عملوا معادلة. شو المعادلة؟ أنه بياخذوا الأكمل بالفضائل، مش الحال. قال له الشريف الرضي هذا بياخذوا اللي بحياته ما عمل حرام، بده ياخذ هو. قال له الشريف المرتضى لا، هذا بياخذوا اللي بحياته ما فكر يعمل بحرام. طب ليش كان الشريف المرتضى لا يفكر بحياته يعمل حرام والشريف الرضي مش عامل بحياته حرام؟ بيقولوا بحياة الشريف الرضي والشريف المرتضى أن أمهما كانت لا ترضعهما إلا عن وضوء. يعني الرضاع كان بهذا الطهر، وكما يقول الشاعر لعذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. مسألة الرضاع له أثر كبير، لذلك تم به الإسلام. وأيضا في الأيام السبعة الأولى اهتم بقضية التسمية. شو الاسم؟ ومسألة الاسم اعتبرها النبي صلى الله عليه وآله من حقوق الولد على الوالد. واحد بيجي عند النبي صلى الله عليه وآله معه ابنه بيقول له ما حق ابني هذا؟ أول كلمة يقول له النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله أن تحسن اسمه، أن تنتقي له، أن تنتخب له الاسم الحسن. حتى ورد أن النبي وأهل البيت عليهم السلام كانوا إذا عرفوا أن شخصا قد سمى ولده أو ابنته باسم ليس فيه الحسن فيه قبح كانوا يقولوا غيروه، غيروا الاسم.
طبيعي يكون الاسم أثر بحياة الطفل، فأبسط شيء إذا جينا لطفل نحن مسمينه مثلا علي على سبيل المثال، إذا أخذ هو هالصبي هل الإمام علي عليه السلام قدوة له وصار يطبق، يطلع مثلا شو كانت أفعال الإمام علي ويطبقها، فأكيد حيطلع إنسان يعني صالح وفوق صالح، يعني حيطلع إنسان مميز عالم شجاع فقيه تقي. طيب هاي من ناحية. ودليل تاني على أنه تمت يعني مجرد اهتمام الشريعة بالاسم فهذا معناته أنه له أثر في حياة الطفل أو بتكوين شخصية الطفل.
يعني لأكمل الفكرة اللي عم بيقولها الأخ الكريم، أنه بالنسبة للاسم الإسلام ركز على موضوعين في قضية التسمية. الموضوع الأول بيتعلق بالمضمون، والموضوع الثاني بيتعلق بالقدوة اللي كان عم بيقولها قبل شوي الأخ الكريم. الإنسان عادة بيحب اسمه، يعني ما ينتسب عادة لذات الإنسان يحبه، الإنسان مفطور على حب ذاته، ما يتعلق بذاته يحبه. فإذا كان الاسم مثلا مضمونه مضمون سلبي هذا قد يؤثر عليه. مثلا عندنا نحن وارد كراهة واحد يسمي مثلا ظالم، أصلا ظالم يعني بصير واحد شو بده يحب الظلم يكون اسمه ظالم. لذلك ورد في بعض الأحاديث بأن خير الأسماء ما عبد، خير الأسماء ما عبد، ما كان يتضمن العبودية لله سبحانه وتعالى. من أفضل الأسماء أنه واحد يسمي مثلا عبد الله، هذا على مستوى المضمون. أما على مستوى القدوة الاسم يشكل قدوة في حياة الإنسان. يعني حتى لحد الآن مثلا الناس كيف بيسموا؟ بيسموا أنه شخصية بارزة، شخصية بيعتبروها قدوة، بيحبوا أنه الابن يطلع مثلا مثلها بيسموه عمليا. لذلك ورد مثلا عندنا في مسألة ملاحظة القدوة الصالحة، لأن احنا لازم نبدأ بزرع القدوة الصالحة منذ البداية، من البداية تزرع، من الاسم تزرع. لذلك ورد مثلا بالرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وأفضلها أفضل الأسماء أسماء الأنبياء، أن واحد يسمي إبراهيم يسمي عيسى يسمي موسى، هذه الأسماء تشكل قدوة في الحياة، فيحب اسمه، يعني يحب النبي الذي سمي باسمه. وهذا ما ورد أن له أثر حتى في البركة، في البركة التي تكون في البيت. ورد في الحديث إذا كان اسم بعض أهل البيت اسم نبي لم تزل البركة فيهم. وعلى هذا الأسماء كان أفضل اسم يستحب في الإسلام هو اسم محمد صلى الله عليه وآله، لأن النبي صلى الله عليه وآله يمثل سيد من البشر أفضل الخلق. فكما يستحب أن يسمي الأب أو الأم باسم الأنبياء، أفضل الأنبياء هو رسول الله صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء، فلذلك كان اسمه محمد هو الأفضل. بل أكثر من ذلك، النبي صلى الله عليه وآله كان يقول من جاءه ثلاثة بنين ثلاثة أولاد ولم يسمي باسمي فقد جفاني. أنه على الأقل أن يسمي واحد من ثلاثة إذا كان عنده ثلاثة. والأمة عليهم السلام علمونا أنه إذا واحد بده يسمي ابنه أول سبعة أيام سميه محمد كيف ما كان، أول سبعة أيام محمد. الإمام الصادق عليه السلام يقول لا يولد لنا مولود إلا سميناه محمدا فإذا مضى سبعة أيام فإذا شئنا غيرنا وإلا تركنا. قد يترك محمد قد يغيره، بس أول سبعة أيام منسميه محمد. وهذا يعزز مسألة القدوة الصالحة. من هنا نجد أن أحدهم جاء إلى الإمام الصادق عليه السلام عم يسأله سؤال حول تأثير الاسم، بيقول له للإمام بيقول له نحن نسمي بأسمائكم أينفعنا ذلك؟ ماذا أجابه الإمام الصادق؟ قال له وهل الدين إلا الحب؟ لأن الاسم التسمية تعبر عن حب الإنسان لصاحب الاسم. من هون وارد بالروايات أنه لا يدخل الفقر بيتا فيه اسمه محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء. هذه الأسماء أراد الله سبحانه وتعالى منها أن تمثل القدوة الصالحة في الحياة، المثل الصالحة في الحياة، وهذا له بركة. بورك بيت فيه محمد ومجلس فيه محمد ورفقة فيها محمد. هذا ما يتعلق بالأيام السبعة الأولى. ثم دخل الإسلام بموضوع التربية. بموضوع التربية نجد أن الإسلام أعطى أولوية لاهتمام الوالدين بتربية الأولاد. أنه بش يعني واحد يخلف ويتركهم، في مسؤولية، وهي المسؤولية الله سبحانه وتعالى جعلها بلسان المعصومين سلام الله تعالى عليهم بلغة الثواب. وارد عنا بالرواية: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم يغفر لكم. بدكن الله سبحانه وتعالى يغفر لكم، أكرموا أبناءكم، أحسنوا تربيتهم. هذه التربية هي تشكل لكم بابا من أبواب المغفرة عند الله سبحانه وتعالى. يمكن واحد كثير من الحالات يفكر بعمل الخير، روح يتصدق، بيجي النبي صلى الله عليه وآله بالحديث الشريف: لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق بنصف صاع كل يوم. نصف صاع، الصاع 3 كيلو، يعني كل يوم كيلو نص طعام. روح أدب ابنك أفضل من الصدقة بالخارج، لأنه بناء الأسرة مسؤولية الأب، مسؤولية الأم، وهذا له أولوية. وأراد النبي صلى الله عليه وآله أن ندخل بالموضوع التربوي، فقسم مراحل التربية إلى 3 مراحل. في كلمات بسيطة ولكنها معبرة جدا، فقال صلى الله عليه وآله كما ورد عنه: الولد سيد 7 سنين، وعبد 7 سنين، ووزير 7 سنين. مراحل 3. أول مرحلة السنون 7 الأولى، تاني مرحلة يعني من أول ما يولد لسبع سنين، تاني مرحلة من عمر 7 سنين لل14، تالت مرحلة من عمر 14 لل21. في المرحلة الأولى النبي صلى الله عليه وآله يقول بأنه سيد. ما معنى سيد؟
طفل أول ما بيخلق بيحب أنه يكون هو سيد نفسه.
أنا بعتبر كلمة سيدة هي أنه تعظيم شأنه، تعظيم لأمي من شأنه،
يأخذ حقه، بس لا مش دايم، مش هو السيد.
سيد اللي بيحافظ على واجباته، اللي بيوازن بيناتها، اللي بيحافظ على شؤونه، اللي بيملك قدرة عنه يحل كل مشاكله بنفسه.
يعني لا سيد بمعنى السيد ولا عبد بمعنى العبد.
ابن عمره 35 سنة وبعده بيبي.
مسؤولية بس مش كتير كبيرة، تحت درجة الأب بشوي.
إنه سيد أبي الفترة اللي الله بيخلق الإنسان عليها عنده شيء رغبات من الدنيا، عنده حاجيات، عنده بدين مع شيء يعني الله خلقه عليه.
بالنسبة للطفل أول 7، يعني احنا نعرف الشغلة مش صعبة علينا طالما نحن قدامنا مدرسة أهل البيت عليهم السلام. يعني هن كيف علموا أولادهم، مثلا مثل الإمام الحسين عليه السلام والإمام الحسن عليه السلام، علموهن، ونحن نتعلم عن التربية اللي هن ربيوا بهالمجال هيدا. هلا أول 7 هالطفل هيدا بكون بعده لين، بكون طري، بده هو يكون نفسه. هي مهمة جدا، يعني احنا ما بدنا نقابله بالشدة والعنف، بدنا نتركه، بدنا نتركه طبعا بس ما يأذي حاله، نتركه يلعب بالتراب بالوحل، بيلعب باللعب، بده ياكل ايسين بده، بيبكي ايسين بده، مش اذا بكي ممنوع يبكي. طب الولد ما بيبكي إلا للجوع، أمه بالطعمة بيمشي الحال. منحاول إنه الخاصة الأم تعطيها عطف وحنان.
سيد مولانا بسبع سنين الأولى لأنه الولد ما بيكون فيه توجيه للقضايا المصيرية بحياته، فبيكون بحاجة بس للعطف وللمحبة من أهله، ما بيكون بعده بطريق إنه يقرر حياته كيف بدها تكون، الدراسية أو العلمية أو ما إلى ذلك.
سيد طبيعي إنه لا يؤمر، مثلا هو اللي بياخد بده إياه بنفسه، بل يأمر ويطاع، هذا سيد
بإيده.
فإذا تركناه سبع سنين نحن مثل ما فضلته، هاي السبع سنين لازم نتركه يلعب ياخد راحته، حتى بالعلم الحديث إنه اللعب بنمي ذكاء الطفل.
الطفل لما بيخلى بيكون بريء، ما بيعرف شيء بهالحياة، ويعني لازم يعمل اللي بده إياه، لأنه بس سبع سنين بيكون هو حر نفسه. بعدين لما السبع سنين التانيين هوليك ساعتها واحد بصير يأدب فيها الطفل.
طبعا كلمة سيد هي مقابل أن يكون في دائرة التأديب، يعني أول سبع سنين مفروض أن يكون له مساحة كبيرة جدا من الحرية من دون أن يضغط عليه بالأوامر التي تؤدبه والتي يعني تجعله بحيز معين بهاي الحياة لابد أن يمر فيه، وأيضا لابد أن يتغذى في هذه المرحلة الغذاء الذي يحتاجه أكثر من الطعام، ألا وهو الغذاء العاطفي. بدي ابدأ بالعاطفة لأنه مرحلة السيد هي مرحلة يحتاج فيها كثيرا طفل إلى غذاء عاطفي، لأن العاطفة هي التي يحتاجها في تكونه الأساس. في حديث لطيف عن الإمام الصادق عليه السلام أن النبي موسى على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام قال: يا رب أي الأعمال أفضل عندك؟ فأجابه الله سبحانه وتعالى: حب الأطفال، أن يعطيهم الحنان، العاطفة، الحب، لأن هذا الأمر يؤثر كثيرا على مستقبل الإنسان. يعني أنا مطلع على بعض الدراسات الحديثة حول المخدرات، بتقول البعض بيلتجئ نحو أنواع من المخدرات أو مشاكل من الأمور اللي هي في جو الانحراف نتيجة عدم التغذية العاطفية الجيدة وهو صغير. بتكون افترضنا بيو بالشغل، يمكن امه بتظهر كمان بيكون عنده عمل برية البيت، او بتوضعه مثلا مع الصانعة اللي ما بتعطيه هذا الحنان كما منلاحظ بكثير من الاحيان هلأ بالبيوتات. طب اخر شيء هذا فيه عنده غذاء عاطفي ما عم ياخده عمليا، هذا يجعل له ميولا في المستقبل قد تكون ميولا انحرافية، قد تكون الميول غير مستقيمة. لذلك شددت الاحاديث، ركزت الاحاديث على انه مفروض على الأب وعلى الأم أن يعطي كل منهما الغذاء العاطفي بشكل مشبع ابتداء من النظرة، لأن الولد يفهم لغة العيون. من نقرأ بالحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا نظر الوالد إلى ولده فسره، كان للوالد عتق نسمة. شو عتق نسمة؟ يعني تصوروا إنسان عبد بيجي واحد بحرره، قديش إلى ثواب، يعني عم ينقل واحد من سجن العبودية إلى الحرية. بيقول: من نظر إلى ولده فسره، كان له هذا الأجر العظيم، لأنه يريد أن يشجع على الحنان وعلى العاطفة بالنسبة للولد حتى بالعين، أيضا بالنسبة للفعل، مثلا تقبيل الولد. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: من قبل ولده كتب الله له حسنة. بيجي واحد بيقول: طيب هذه عاطفة، انه واحد عادة بيقبل ابنه نتيجة عاطفته، مع ذلك بيجي النبي صلى الله عليه وآله بيقول لك حسنة، لانه بده يشجع على مسألة هذه الاشباع العاطفي. في واحد امام النبي صلى الله عليه وآله بيقول انه انا عندي 10 اولاد ما قبلت احدا منهم قط، ولا مرة مقبل ولد. فيجيبه النبي صلى الله عليه وآله: من لا يرحم لا يرحم. لابد أن تصدر منك الرحمة، لأنه تقبيل الولد عبارة عن نوع من أنواع الرحمة بالنسبة للولد. أيضا بالتعبير، الوالد الأم يعبروا عن الحب، عن الحنان، يعبروا له أنه نحن منحبك. هذا هاي الكلمة هي الكبير وبحاجة لها. كيف الصغير عمليا؟ شوفوا الكلام الجميل الإمام علي عليه السلام بيقول له للإمام الحسن سلام الله تعالى عليه، بيقول له وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى لو أن شيئا أصابك أصابني كأن الموت لو أتاك أتاني. تصوروا هذا الكلام الجميل جدا الصادر من الأب إلى ولده ليدل على هذه العاطفة.
تربية آخر زمن.
يلا لا لا هلا ما في ما صحيت يا الله تيني لبس لك
وصيروا ليها ما كنت صاحي
يلا بعد لك خالطة عم تقول لك بسيني لا خليك
حبيبي.
يلا يلا عطكن شرب العصير طب تشرب ماي
لا كتير هالقد ايه والله لو كان ابني كنت خليته يرجف أصب مش معقول شو هالتربية
يعني قديش هيك بيعذبني وكذا بس بدي طول بالي عليه وقال لي يعني ايش بدي يلا
هيك لو
يلا هيك
خاصة وقت اللي ما بيبقى في تربية
ماما شو عملت؟
كبيت على
عمها ليش كبيت على عمها؟
كبيت على الكبيرة
بس لحظة شوي هلا التفاحة بياكلوها ولا بيلعبوا فيها؟ بياكلوها وليش لكن كبيتها؟ صحة صحة ماما تفاحة بياكلوها يلا روح جيبها وتعالى هون يلا روح جيبها وقول له عفوا لعمو يلا
كثير موقف محرج هلا انا صار ما بس مش هيك
شو؟ الحمام
الحمام؟ طيب بالاذن شوي فرجيني ماما شو عامل؟
عن جد كثير حلقت
ما تواخذيني الظهر مطلع حاله شوي يلا يلا تعا تعا
مولانا إذا هو الطفل سيد نفسه بحال أنا نفذت كل اللي هو بده إياه ورجعت بنفس الوقت أنا سيت عليه يا هل ترى بيأثر عليه؟
طبعاً بطفل بالمرحلة الأولى مفروض أنه يكون الأصل هو عدم القسوة لأسباب رح أذكرها إن شاء الله بعد شوي بتدخل ضمن فوائد اللعب وفوائد هاي الحركة اللي هي بتتقدم على بعض التشنجات اللي بتلاحظها الأم من حالة لأنه الأم كمان آخر شيء ما بدها تنطلق كردة فعل من حالة غضبة أو من حالة النكرزة اللي عندها بدها تنطلق آخر شيء من مصلحة الولد بمستقبل الولد إذا عرفت قديش اللعب يمثل بالنسبة للولد من كمالات ساعتها لا بتفضل انه تصبر على انه تغضب عليه او تمارس عليه بعض القسوة
بس بالنسبة انه الولد سيد نفسه طبعا الوقت هلأ مش نحن مش عم نشك باقبال النبي او انه ما بتسري على وقتنا هلأ بس الوقت هلأ اللي احنا عايشين وصار الولد من 5 سنين وست سنين وسبع سنين صار عنده قدرة معرفة اكتر من الولد كان عمره 15 سنة من 50 سنة او من 100 سنة يعني إذا بدنا نتركه سيد نفسه بهالمعلومات اللي هلأ قادر يوصل لها يعني هلأ ولد ابن 7 سنين 8 سنين صاروا عم يطلبوا منه أبحاث على الإنترنت بالمدرسة يعني إذا بدنا نتركه سيد نفسه حيوصل ل9 سنين و10 سنين ما رح نقدر نضبطه فدور الأهل هون ما يتركوه سيد نفسه نحن مش عم نقول إنه يقسوا عليه بس دور الأهل مراقب لازم يكونوا مراقب لهالولد بشكل كبير خاصة بهذا وقتنا الحاضر هلأ الولد عم يقدر يوصل لمعلومات ولشغلات ما كان بالسنين الماضية أو بال الأوقات الماضي بيقدر يوصل لها
مسألة الولد والفترة الأولى من حياته حسب اطلاعاتي حتى على الدراسات الحديثة دراسات الحديثة بتأكد أنه المسألة التعليمية والتأديبية من الخطأ أن تكون في المراحل الأولى التقيدات اللي بيجعلوها على الولد بيكون خطأ، لأنه آخر شيء هذا منه كمبيوتر وعم تزرع فيه أنت معلومات، هذا إنسان. الإنسان ما بيكون من خلال قديش هو بيحمل من معلومات وآخر شيء بيصير يكررها. في جملة من الخصائص والكمالات التي لابد أن توجد في الولد حتى ينضج كإنسان يحمل إضافة إلى العلم، حالة الوعي، حالة الخصائص التي من خلالها يدخل إلى المجتمع، وهيدي كلها بحاجة إلى مساحة الحرية. المسألة مش قضية إنه قديش فيك تزرع فيه، أما هاي المسألة كمان هلأ طبعا في كلام إنه هلأ الولد يعني ترقى على المستوى الذهني من الأول ولا لا، فيها كلام هاي. بس إنه لو افترضنا إنه بعض الأولاد عندهم هاي الحالة، ولكن لا يعني ذلك إنه هاي الحالة تعني أنه أنضج في تكونه الإنساني. هذه بتعمل إنه ذاكرته أقوى، بيحمل معلومات أقوى، ولكنه بحاجة إلى أشياء أخرى من ضمن هاي الأشياء إلى مساحة الحرية. هاي مساحة الحرية اللي بيكون اللعب أحد أسبابها الأساسية، لأنه هذا اللعب له فوائد. هلأ قبل شوية كنت عاملها رح أذكر الفوائد بالنسبة للعب. فاللعب بيمثل للطفل أول شيء حاجة روحية. الطفل يحتاج إلى اللعب لحاجة ليست جسدية، مش حاجة الجسد، في شيء من الروح من الداخل بحاجة إلى أن يلعب، إلى أن يعيش حالة من الفضاء الرحب. وهذا ما يجب على الوالد وعلى الوالدة أن تساعده عليه حتى تغني هذه الحاجة العاطفية الروحية لديه. يعني واحد بده يفكر مش أنه أني لما أتعامل مع ابني بدي أتعامل معه على أساس عمري وعلى أساس شأنيتي الاجتماعية وعلى أساس من أكون. لا، أنت لما تكون باي مين ما كنت تكون، أنت عليك أن تنزل إلى ولدك، مش أنه بدك تطلع ابنك لمركزك المرموق الاجتماعي. النبي صلى الله عليه وآله كان أفضل الخلق، كان سيد بني البشر، مع ذلك نقرأ في سيرته المباركة أنه كان يجعل الحسن والحسين على ظهره ويحبو بهما حبو الجمل. صوروا هذا المشهد، أفضل خلق الله عامل مثل الجمل عم يحبو، والحسن والحسين عليهما السلام على ظهره، ويقول لهما نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. وعلمنا من كان عنده صبي فليتصاب له، مش يرفع لعنده، هو ينزل ويتصاب، يعني هو يجعل نفسه صبيا ليلعب معه. وأيضا اللعب حاجة كبيرة لتكوين المعرفة الأولى الأساسية عند الإنسان. الإنسان كيف بيكون معرفه؟ شو الإنسان بيكون معرفه بالبداية؟ بالتلقين. الإنسان منه مخزن، هو بده يكتشف المعارف. كيف بده يكتشفها للمعارف؟ يعني هلأ الولد إذا ما نعطي شيء واقعي، إنه حط شيء سخن قدام الولد، حط مثلا مدفأة، حط صوبيا مثل ما احنا بنقول. طيب قرب الولد هو صغير، قل له هيدي نار بتحرقك. يمكن هو أصلا بيعرف شو معنات نار ولا شو معنات بتحرقك. بيجي بيحاول يقرب إيده عليها، قل له بعدها، بده يحاول يقرب إيده عليها بتحرقك ما بيعرف، قل له ددي 10 مرات، بده يحاول. لما تحرقه إيده بيعرف شو معنات بتحرقك، لأنه ما عادش عيدة، لأنه هون عرف المعرفة بشكل عملي، هو يكون معرفته بشكل اكتشافي. الولد بحاجة إلى أن يكتشف الأشياء. طيب كيف بيكتشفها؟ اللعب هو وسيلة أساسية من وسائل اكتشاف الأشياء في الحياة. وأيضا هو بحاجة إلى تحليل حتى يحلل. يعني مثلا راقبه طفل صغير، بشوف أنه لما يجي واحد يكبس زر الكهرباء بتضوي اللمبة. هلا هو براقبه، بتشوفه مرات بيعربش على كنبي مثلا ليطلع على زر الكهرباء بيكبسه بتطفي، بيكبسه بتضوي اللمبة، بيتعجب شوفه ملامحه، بيرجع بيكبسه بتطفي، بيكبسه بتضوي. بيعرف هو انه في حالة رابطة، يعني بتنا عبر نحن عنا علي ومعلول، سبب ومسبب، بيعرف في رابطة بين زر الكهرباء وبين الضوء عمليا. وهو هون بتدخل ايضا لعنده حاجة اخرى، هي الحاجة للثقة. لان هو اذا عمل شغلة والتفت انه الى نتائج هو عملها بصير يثق بحاله، يعني هو قادر انه يعطي نور وقادر يطفي نور، معناتها انه هو شيء، يعني يعتبر نفسه، يعتبر بانه يستطيع ان ينجز بعض الاعمال، وهذه الثقة هي مورد حاجة لهذا الولد. اضافة الى ان اللعب مع الاطفال، مع الاطفال الاخرين، هذا اللعب يشكل ايضا عند الولد حاجة للرابطة الاجتماعية، لان الولد حينما يلعب مع الاخرين هذا اللعب يجعله يتعاطى مع الناس على اساس ان الانتاج هو انتاج جماعي مش انتاج فردي، بيلعبوا مع بعض انه ها هلأ هذا الفريق عم بيشكل لعبة، هذا معنى، هذا معناه انه هو بحاجة الى الاخرين والاخرون بحاجة اليه، هي بتشكل نواة العمل الاجتماعي. إضافة إلى أنه مرات في بعض الحالات بيقودن، تبرز بعض الصفات والخصائص عند الولد فبيقود الآخرين، فبيشعر أيضا بالثقة وبتنميله صفاته القيادية ومن هو صغير. ما واحد لما ينظر إلى الولد يقول أنه هذا بعده صغير، هذا الولد بكثير من الحالات هذا بيلقط، بيلقط الكلمة وبيلقط الصورة، بيلقط المشهد. حتى العلم الحديث بيحكي على أنه في تكون الإنسان الأول في شيء في داخل الإنسان، في داخل رأس الإنسان يلتقط كل الصور. لذلك نحن عنا في بعض الأحاديث بتنهى عن ممارسة بعض الأشياء الخاصة قدام الطفل. ليه؟ لأنه هو بيلقط الصورة، صح لا هو ما عنده حالة وعي، بس الصورة دخلت إلى ذهنه، هذه الصورة التي دخلت إلى ذهنه قد تؤثر عليه في المستقبل. ريت دراسة عن امرأة فرنسية كانوا عم يعملوا عملية جراحية، أثناء العملية الجراحية عملية بالرأس، الحكيم الطبيب جاء بالجارحة لما يضع على نقطة معينة بالدماغ هي مخدرة مع أنه هي مبنجة، صارت تنطق بالنشيد الوطني الألماني، يشيل الجارحة على الدماغ تسكت مثل مسجلة يعني مثل أسطوانة، يحطها تنطق بالنشيد الوطني الألماني مع أنه فرنسية من ألمانية، لما استيقظت عم يحكوا معها طلع ما بتحكي ألماني، ما عندها لغة ألمانية، بعد ما حكوا معها شو طلع؟ طلعت هي صغيرة. كانوا لما فاتوا الألمان على فرنسا كان يقولوا النشيد الوطني الألماني تحت بيتهم، فمن هي صغيرة التقطت هذا النشيد دخل إلى دماغها، بس هي دخل إلى دماغها بحالة اللاوعي. بأثناء العملية اكتشفوا أنه في نقطة بقلب الدماغ هذه النقطة بتلقط، بتلقط الصوت أيضا، بتلقط الصورة، أنه التفت الواحد هو صغير أنه المشاهد اللي بيشوفها، العبارات التي يسمعها تكون كلها عبارات في دائرة الإيجاب مش بدائرة السلب، لأنه بيلقطها. هذا الولد في المرحلة الأولى يكون نفسه بواسطة ما يرى وما يسمع وبواسطة ما يلعب، لأن كل هذه العناصر يحتاج إليها لتكوين نفسه ولتكوين معرفه الأولى ولتكوين شخصيته التي ينطلق منها. لهذا كان الولد سيدا في السنين السبع الأولى، هو سيد حتى في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله، حينما كان يصلي فاستعجل في صلاته. احنا عندنا صلاة الجماعة بطبيعتها الإمام بيستعجل عادة، بس النبي صلى الله عليه وآله لأنه عندنا وارد صلوا بأضعفهم، بس بهاي الصلاة بالخصوص النبي عجل في صلاته أكثر من صلاته الاعتيادية، فاستغرب المسلمون لماذا عجل النبي في صلاته هكذا، قالوا له يا رسول الله لما عجلت في صلاتك، فأجابهم النبي وهو يشير إلى أم كانت تصلي جماعة وقد تركت ولدها، هو عم بيصلي النبي صار يبكي، قال لهم النبي أو ما سمعتم صراخ الصبي، عجل في صلاته حتى تلتفت أمه إليه، لما؟ لأنه سيد سبع سنين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.